فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر.
نعم، كما ذكر يا أخوان يفعل هذه الأشياء مرتبة، لكن لو قدم شيئاً على شيء ترتيبها كيف يا أخوان؟ أول شيء الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. فلو قدم شيئاً على شيء فلا بأس وليس عليه شيء حتى ولو كان متعمداً. في حديث عبد الله بن عمرو وقف النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر حلقت قبل أن أحر، قال افعل ولا حرج. وقال آخر لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حتى أخذ العلماء من هذا أنه لو قدم السعي على الطواف جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أخذا بعموم الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا أخر. وهذه الأشياء الثلاثة الرمي والنحر والحلق من أعمال يوم العيد، كذلك طواف السعي من أعمال يوم العيد. فقال في حديث أسامة بن شريك وفي سنن الشيخ صحح هذا الحديث، يقول سئل عن رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا افعل ولا حرج. لكن الأولى بالنسبة لطواف السعي أن يكون السعي عقب طواف، يعني يذكرون من شروط السعي أن يكون عقب الطواف. لكن لو حصل الإنسان فعله ناسيا ذاهلا جاهلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. نعم،
صلى الله عليكم. قال فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر، جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده من المتمتع، وكذلك المفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاءه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولأن ذلك مما يقع في النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عمن سعى قبل أن يطوف قال سئل عمن سعى قبل أن يطوف قال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. شريك ولا شريك؟ أحسن الله إليكم. من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، اتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام.
عن بما يحصل التحلل؟ عشان نعلم أن للحاج تحللين، تحلل الأول وتحلل ثاني. تحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء جماعا ومباشرة وعقدا المشهور في المذهب. وأما التحلل الأول فمحل خلاف، فقيل بالرمي فقط، وقيل بالرمي مع الحلاق ولا بد، واستدل بحديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فقد حلكم طيب وكل شيء إلا النساء، ولو ثبت الحديث لكان فصلا في الباب. وقيل بل بفعل اثنين من ثلاثة، والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف مع السعي، فإذا رمى وطاف وسعى تحلل، وإذا حلق وطاف وسعى تحلل، وإذا حلق ورمى فقط بفعل اثنين من ثلاثة. أما الرمي والحلاق فلما أشير إليه من حديث عائشة السابق، وأما الطواف فما وجه دخوله في التحلل الأول يا أخوان؟ أحد يذكر لي يا أخوان؟ وهو استدلال لطيف. قالوا إذا كان الطواف والسعي يؤثر في التحلل الثاني فلا بد أن يؤثر في أي شيء؟ نعم، في التحلل الأول. إذا طاف وسعى خلاص حل له كل شيء، فإذا طاف وسعى مع الرمي يكون تحلل التحلل الأول. ومما يرجح القول بأنه يحصل بالرمي وبالحلق حديث عائشة خرج صحيح، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله ماذا؟ قبل أن يطوف في البيت. وكان رمى وإيش يا إخوان؟ وحلق. هي تقول لحله قبل أن يطوف البيت، يعني لحله بعد ماذا؟ إذا كان لحله قبل الطواف فيكون حله بعد الرمي، وإيش يا إخوان؟ بعد الرمي والحلق. وهذا استدلال حسن والحديث ثابت الصحيح، فيدل على أن بعد الرمي والحلق يحصل التحلل الأول، كذلك الطواف السعي مع أحدهما. فإذا فعل الأمور الثلاثة كلها حينئذ حل له كل شيء، كل شيء كان حضرا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له كما
يقول. يستحب الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في مسلم، نعم يا أخوان، قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم، زاد أبو داود: وشفاء سقم، إنها مباركة. أبو ذر يقول: بقي شهر في مكة أول ما قدم، أول إسلامه هو من السابقين، يقول: كنت أشرب من ماء زمزم حتى تعطفت عكل بطني من السمن، يعني وهي مباركة بلا شك، نصف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي طعام، يقول طعام طعام، وهي شفاء سقم. وفي الحديث: ماء زمزم لما شرب له فيشرب حتى يتضلع، تبلغ الماء أضلاعه. هذه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زمزم وسقايته كانت لبني هاشم، وشرب عليه الصلاة والسلام وقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم. الآن لا يمكن الوصول إلى زمزم في زمن ليس بالبعيد، ليس بالبعيد، كنت تقف على البئر تشرب من يشرب ماء زمزم. الآن المرضية ما يمكن يا أخوان مع هذا الزحام، ولكن ما شاء الله ماء زمزم في كل ركن وفي كل مكان، ولله الحمد والله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ماء زمزم إنه طعام طعم، زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي من عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف يا شيخ، ها مو بالخيف، وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصى، ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب، إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس. ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجلهما بل أقام منها حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها. لحديث جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرة، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي المحرم أن يستنيب من يوديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم الحج أو العمرة ولو كان نفلين لازمه إتمامهما، لقول الله: وأتموا الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرة الرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما تتوافر الهمم على نقله. والله أعلم. فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن.
رحمه الله، هنا اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالجمرة الدنيا الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات تعاقبات، ثم يتقدم ويقف طويلا ويدعو ويرفع يديه كما في حديث ابن عمر أنه فعل ذلك، ثم يرمي الجمرة الثانية بمثلها سبع حصيات أيضا، ثم يتقدم ذات الشمال و يستقبل القبلة ويسهل الحديث ويرفع يديه ويدعو طويلا. هذه سنة مر وقت على الناس لا تكاد تعرف أيام الزحام يا أخوان، أيام الزحام. الآن الحمد لله يعني يذكر أنها كثير من الناس يدعون، وهذا أمر طيب يا أخوان. إحياء السنن تطبيقها فيه خير وبركة، ومن يحيي السنن يعملها ويثاب مجرد الاقتداء ثم بالعمل، ثم قد يعلم يا إخواني غيره إذا رأه يعمل هذا العمل فيجر يا إخواني، ثم يرمي جمرة العقبة بعد ذلك في الأخيرة ولا يقف عندها ولا يدعو، يرميها بهذا الترتيب، يرميها بهذا الترتيب، لا يقدم العقبة على الوسطى والوسطى على دنيا صغرى. ورميها من إقامة ذكر الله عز وجل، لا رمي للشيطان كما يقول الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف في البيت الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. وإن كان ورد عن ابن عباس أثر أن إبراهيم لما خرج من مكة بأمر ربه وترك زوجة هاجر ولده الرضيع إسماعيل، تبعه الشيطان ويعني ما يريد أن يخرج امتثالا لأمر ربه، فرماه ثم رماه ثم رماه، الله أعلم. على كل حال رميها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة لذكر الله، ولهذا يشرع عند رميها أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا إخوان لا الله أكبر، يكبر مع كل حصى، مع كل حصى يكبر معه. أما ما فعل الناس من الشيطان ويسمونه الشيطان، بعض الناس يسمي جمارة الشيطان، هذا من الجهل يا إخوان. الرمي بها اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة لذكر الله عز وجل. نعم.